ملتقى دولي عقد في طهران بعنوان إيران والعالم بعد حرب 12 يوما شدد تخت روانشي على أن الحل السلمي للخلافات ممكن فقط إذا كان الطرفان على قدم المساواة واتفقا على معالجة القضايا في جو هادئ، لكن الوضع مع الولايات المتحدة لم يكن كذلك. واعتبر أن أحد أسباب لجوء الولايات المتحدة إلى العدوان على إيران هو الشعور بأنها لن تتمكن من تحقيق مطالبها غير المشروعة عبر الحوار. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. وقال إسماعيل بقاي في مراسم الذكرى 80 لتأسيس الأمم المتحدة والتي أقيمت بحضور سفراء الأجانب في طهران: إننا نقدر الجهود الكبيرة للمنظمة الدولية، إلا أن المسار غير السليم السائد حاليا قد يعرض كل منجزات البشرية للزوال. وتابع أن أهداف ميثاقي الأمم المتحدة وحقوق الإنسان تعرضت بشكل متكرر للانتهاك من قبل قوى الهيمنة، وبالتالي يعيش عالمنا اليوم كابوس الحروب وتسحق الكرامة الإنسانية لأهواء سياسية. كما أوضح بقية أنه بعد عامين من الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة تتم تغطية هذه الجرائم لإفلات الصهاينة من العقاب. تدخل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منعطفا حساسا وسط تزايد الخلافات بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس حول آليات التنفيذ وبنود نزع السلاح. المزيد في التقرير التالي.
محطة مركزية في مسار تثبيت التهدئة وترتيب مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة تشهدها العاصمة القطرية الدوحة بهدف وضع أسس لإطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك عبر مباحثات تجرى بين أطراف الوساطة الدولية بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. تأتي هذه المباحثات التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ضمن المساعي لتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تتولى حفظ الأمن في غزة ومراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم استمرار الخروقات الإسرائيلية. وأوضح روبيو أن واشنطن تعد مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح تفويضا لهذه القوة، مؤكدا أن الهدف هو وضع آلية أممية تضمن استقرار القطاع بعد عامين من الحرب. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيق تقدم في جهود إرساء الاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن قوة دولية ستنتشر قريبا، وذلك بعد لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. من جهته أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن كيانه وحده سيحدد الدول المسموح بمشاركتها في القوة الدولية في توجه يحظى بحسب قوله بتفهم من الإدارة الأمريكية.
إسرائيل وحدها هي من ستقرر الدول التي سيسمح لها بالمشاركة في القوة الأمنية الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وفي المقابل أكدت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع موسع عقدته في العاصمة المصرية القاهرة دعمها الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار واتفاقها على تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء غزة لإدارة شؤون القطاع على أن تضم شخصيات مستقلة من الكفاءات الوطنية التكنوقراط. وأعلن خليل الحي رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس استعداد الحركة لتسليم كل مقاليد الإدارة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الجديدة، مؤكدا قبول وجود قوات أممية على الحدود وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال. أما حركة فتح فأكدت رفضها لأي وصاية دولية وتمسكها بالقرار الوطني المستقل، فيما شددت جهاد الإسلامي ولجان المقاومة على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ودعت الوسطاء لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة. وفي ختام المشهد تبدو المباحثات القطرية محطة يسعى الوسطاء من خلالها لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق مستدام يفتح الباب أمام إعادة الإعمار وإطلاق عملية سياسية أوسع تشمل الانتخابات الفلسطينية وتوحيد الصف الوطني. وبينما تتباين المواقف حول طبيعة ودور القوة الدولية، فإن الجميع يدرك أن اللحظة الراهنة مصيرية في رسم مستقبل قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول جثامين 8 شهداء تم انتشالها من تحت الأنقاض واستقبال المستشفيات 13 إصابة باعتداءات الاحتلال خلال الساعات الماضية. وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن عددا من الشهداء لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. كما أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه سيتم دفن 41 جثمانا لأسرى فلسطينيين مجهولي الهوية، فيما سلم جيش الاحتلال جثامين 50 شهيدا ضمن صفقة التبادل الأخيرة. وأوضحت الصحة أن الدفن سيتم في مقبرة جماعية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المتفق عليها لتسليم الجثامين وسط استمرار الجهود للتعرف على الشهداء مجهولي الهوية. وأوضحت الوزارة أن هناك أثار تعذيب تظهر على الجثامين التي سلمها الاحتلال، وأن ملامح عشرات الشهداء اختفت حيث لم يتمكن أحد من التعرف عليهم. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. في الختام يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
راهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. في بداية اللقاء نرحب بكم أحبتنا الأفاضل ونبارك لكم هذا اليوم السعيد الذي عشناه في ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى سلام الله عليها. كل عام وأنتم بألف خير. تتابعون حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، اللقاء الذي يتناول بالدراسة والتحليل أهم الملفات على مستوى الداخل الإيراني وكذلك المنطقة والعالم. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الاتفاق النووي، نهاية مسير حافل بالعثرات. ونسلط الضوء على ما تم الإعلان عليه مؤخرا فيما يخص بالاتفاق النووي الإيراني والاتفاقية رقم 2231، قرار مجلس الأمن الذي أعلن أخيرا عن انتهائه بدعم واسع من روسيا والصين. بعد الرسالة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هل سيقوم غروسي بما يجب عليه فعله أم أنه سيبقى خاضعا لأوامر واشنطن وتل أبيب؟ هل أمريكا وأوروبا سيعملون على إيجاد سلسلة من المشاكل لإعادة الحظر على إيران؟ تحت هذا العنوان وهذه التساؤلات إن شاء الله سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وندعوكم للمشاركة والتواصل معنا في هذا البرنامج. أرقام الهواتف بين أيديكم 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018384. لا بد من التنويه أيضا لرقمنا على تطبيق الواتساب الذي نستقبل فيه مشاركاتكم الصوتية المسجلة وكذلك كتاباتكم، الرقم هو 00989 993 794 2431. أهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. رغم كل الإجراءات العدائية الغربية، أعلن أخيرا عن انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 بدعم واسع من روسيا والصين، مما أنهى الاتفاق النووي من جهة ورفعت العقوبات والقيود من جهة أخرى، وأصبحت العلاقات بين إيران والوكالة مقتصرة على معاهدة حظر الانتشار النووي وكذلك الضمانات. ورغم أن الغرب لا يزال يحافظ على توازن اللا حرب والسلم من خلال خلق جو إعلامي لخلق أرضية لإعادة الحظر ومخاوف الدول من العلاقات من إيران، إلا أن الحقيقة هي أن الملف النووي الإيراني أصبح رسميا قضية عادية. هذا ما فعلته إيران وروسيا والصين بإرسال رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مذكرة بإنهاء هذا القرار ومطالبة غروسي بتقديم تقريرا عاديا. يأتي هذا النهج الواقعي مستمعين الكرام والقانوني في وقت أدلى فيه غروسي مؤخرا بتصريحات مبالغ فيها طبعا بشأن إيران والمفاوضات النووية، حيث زعم رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن كمية اليورانيوم المتوفرة في إيران إذا ما خصبت أكثر ستكون كافية لصنع عدة أسلحة نووية، دون أن ينسى الدعوة للجلوس حول طاولة المفاوضات المشتركة بين الطرفين. كلمات غروسي هذه تأتي في وقت يواصل فيه من جهة اتهام إيران بأنشطة نووية سرية، ومن جهة أخرى يحاول التلميح إلى أن إيران تشكل تهديدا لتبرير الهجوم العسكري من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية. وفيما لا يتحدث غروسي عن الدبلوماسية والمفاوضات مع إيران ويسعى إلى تبرئة أمريكا والتقليل من شأن العدوان العسكري الأمريكي على إيران في خضم المفاوضات، يواصل هو والوكالة رفض إدانة عدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية، ويسعى بمزاعم كاذبة وغموض حول الطبيعة السلمية لأنشطة إيران إلى تبرير هذا النوع وحتى الهجمات المستقبلية المحتملة. المراقبون والسمعين الأكارم يرون أنه وبدلا من إضاعة الوقت في بلورة قضية إيران، عليها طبعا أن تواصل واجباتها القانونية المتمثلة في مساعدة الأعضاء بمن فيهم إيران على تحقيق تقدم نووي، بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة النووية غير السلمية كالغموض النووي للكيان الصهيوني ومحاسبة حائزي الأسلحة النووية ومعاقبتهم. مستمعينا الأفاضل، محور حديثنا في حدث وحوار: الاتفاق النووي نهاية مسير حافل بالعثرات. ودعونا ننتقل في هذه اللحظات لنستمع إلى مداخلة الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي من طهران.
لا شك أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة تحاول وستحاول باستماتة وبكل ما أوتيت من عناصر القوة وأدوات الضغط السياسي والاقتصادي إضعاف إيران ونزع عناصر قوتها الرادعة وإدخالها في دوامة المساومات الطويلة والابتزازية بسبب هذه العناصر، أي عناصر قوتها الرادعة. والهدف من وراء ذلك إخضاع وتركيع إيران لما يريدونه. لكن إيران أعلنت وتعلن بأنها لن تتنازل عن حقها في امتلاك التقنية النووية السلمية ودخول مرحلة النهزة الصناعية والعلمية لأسباب واعتبارات مختلفة أعلنتها إيران على لسان أكثر من مسؤول. وبالتالي حسب الرؤية المستقبلية التي رسمتها طهران، أي الدخول في مرحلة العلم النووي، فإنها لن تخضع لما يريده الجانبين الأمريكي والأوروبي. وعلى المقلب الآخر، يعني في هذا الإطار، فإن الأطراف الغربية انطلاقا من سياستها الهيمنة على العالم ستحاول، وكما أنها نرى بأنها حاولت وستحاول منع إيران من الوصول إلى هذه المرحلة عبر شتى الخيارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وصولا إلى مرحلة محاولة إسقاط النظام السياسي المتمثل في الجمهورية الإسلامية في إيران. غير أن المشكلة تكمن في أن إيران حقيقة بقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي أغلقت الطريق أمام المؤامرات والمخططات المبيتة ضد إيران، حيث النظام الإسلامي في إيران لا يخضع لما يريده الجانب الآخر، ولن يتنازل الأهداف التي رسمتها للمستقبل، أي رسمتها إيران للمستقبل والشعب أيضا، رغم وجود كل المشاكل. نرى بأن الشعب الإيراني يلتف حول قيادته الحكيمة. إذن هم سيحاولون من خلال استغلال جميع الظروف وجميع إجراءات الحظر ضد إيران إخضاع إيران وتركيع إيران، ولكن في المقلب الآخر فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا لن تتنازل عن حقها في الحصول على حق امتلاك التقنية النووية، حق استخدام التقنيات النووية في مختلف المجالات الزراعية والطبية والصناعية، لأنهم يستفيدون هذه الصناعة ويحاولون. We'll be right back.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، الشكر موصول لضيفنا عبر الهاتف طبعا المداخلة التي استمعنا إليها من طهران الأستاذ الدكتور جلال شراغي الكاتب والمحلل السياسي، نشكره جزيل الشكر. وأيضا نتوقف في هذه اللحظات لنرحب به الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي أيضا من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى،
تحياتي لكم، شكرا لانضمامكم إلينا سيدي الكريم،
حياكم الله
في هذا اللقاء. بعد الرسالة التي أرسلتها إيران وروسيا والصين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتذكير بانتهاء القرار ومطالبة غروسي بتقديم تقرير عادي طبعا حول نشاطات إيران النووية، هل سيقوم الأخير غروسي بما يجب عليه فعله أم أنه سيبقى خاضعا لأوامر واشنطن وتل أبيب وهذا التصرف المشبوه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بدون شك يعني وبشكل مؤكد أجزم أن الجروسي لا يقوم ب يعني واجبه كما يعني ينطبق أو يتلائم مع ما يمليه القانون وما يمليه موقعه حقيقة كطرف محايد وظيفته فقط يعني ملاحظة ومتابعة تصرفات الدول فيما يخص القضايا النووية.
نعم.
هو حقيقة القانون الدولي ينص على أن لكل دولة حق في الاستفادة السلمية من الطاقة النووية. لماذا؟ لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني والدول الغربية مهيمنة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وغروسي نفسه يعني اتهم مؤخرا بأنه زود الكيان الصهيوني بمعلومات سرية عن المنشآت النووية الإيرانية، وهي معلومات مزورة تبرر أو بررت كما قيل يعني في ملاحظات بعض المحللين الغربيين وحتى الأمريكيين أنها شكلت مبررا للحرب التي شنت على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وأقصد حرب 12 يوم. يضاف إلى ذلك أن يعني انتهاء مفعول القرار 2231 تعتبر أمريكا يعني حدا فاصلا و يعني من مرحلة هيمنة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة جديدة تشهد بدايات تفكك البنية التحتية لتلك الهيمنة. وإذا يعني استجابت أمريكا مثلا لإطلاق اليد للجروسي أو رئيس الوكالة الدولية لإعداد تقرير أو ما شابه ذلك طبق انتهاء المهلة القانونية لمراقبة المنشآت النووية، فمعنى ذلك أن هذا يكون معولا هداما للبنية أو ما يسمى بالبنية التحتية أو الهيكلية يعني التي تستند عليه يستند عليها نظام القطبية الواحدة أو نظام الهيمنة الأمريكية والغربية. ولذلك سوف تستمر الضغوط الأمريكية والغربية على غروسي من أجل أن يقاوم الضغوط المقابلة من يعني الصين وروسيا ومن إيران، ويعني هذه الضغوط التي دعمت مؤخرا بتأييد دول عدم الانحياز خلال اجتماع وزراء خارجية هذه الدول في كامبالا في يومي 14 و16 من الشهر الجاري كما قلت لكم في كامبالا. يعني هذا الموقف الروسي والصيني والإيراني غطي بهذا التأييد من هذه الدول البالغة 121 دولة، وهذا ما حقيقة ما أقلق يعني أقلق الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، ويعني أصاب هذا العناد وهذه المحاولة لإحياء ما يسمونه آلية الزناد يعني إصابة كبيرة حقيقة عرضت هذه الآلية إلى الاهتزاز وإلى احتمالية إزالة هذه الآلية وتفكك كل البنى التحتية لنظام الهيمنة الأمريكي الغربي على العالم.
نعم أستاذ مدي حسن، أتمنى أن تبقى معي، نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
نعم تحية لكم مستمعينا الفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان الحديث الاتفاق النووي نهاية مسير حافل بالعثرات. إلى ضيفنا الكريم من جديد الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مهدي حسن، الآن قد نرى أنه يصب يعني جل اهتمام روسي والدول الأوروبية وأمريكا جل جهودهم على قضية البرنامج النووي الإيراني، يغمضون يعني العين عن النشاطات النووية الخطيرة للكيان الصهيوني، ما هو تعليقكم؟
يعني من الطبيعة حقيقة هذا سؤالكم مطروح في كل المناسبات وفي كل الأوساط، يعني المتابعة لهذا المبدأ الذي تتبناه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وهو مبدأ الكيل بالمكيالين. يعني تلاحظ أنت على طول الخط، يعني على طول هذه الفترة وهذه العقود الماضية هذه الدول تتبنى هذا المبدأ. هي مثلا لاحظ مثلا في روسيا، تنتقد روسيا على الانتهاك حقوق الإنسان الأوكراني وتقوم بعمليات القتل وما إلى ذلك. لا نريد أن ندافع عن روسيا، يمكن أن تحصل مثل هذه الاختراقات لحقوق الإنسان في هذا الميدان من المعركة، لكن تغض النظر عن ما يقوم به الكيان الصهيوني من مجازر يعني وإبادة جماعية ممنهجة ومع سبق الإصرار وأمام شاشات التلفزة يعني وبث مباشر أمام كل أنحاء العالم، لدرجة أن ذلك أثار غيظ حتى المجتمعات الغربية ودفعها إلى الضغط على حكوماتها لإيقاف تسليح هذا الكيان الغاصب، لأن الكيان الصهيوني هو الطرف المدلل لهذه القوى المستكبرة والمستعمرة. يعني ولذلك هم يعني يغضون الطرف عن الكيان الصهيوني الذي يمتلك 200 رئيس أو أكثر من 200 رئيس نووي، في حين يطاردون يعني المنشآت النووية الإيرانية والبرنامج النووي الإيراني، وهو برنامج سلمي بامتياز.
نعم.
ولو كانت إيران يعني مصرة أو تريد صناعة قنبلة
نووية لصنعتها منذ أمد بعيد، ولكن كما تعلمون ويعلم العالم كله أن هناك فتوى بتحريم صناعة هذه القنبلة. إنما يعني يراد من هذا البرنامج للاستفادة الصحية والاستفادة والتكنولوجيا وفي الزراعة وفي المجالات يعني الصناعية والاجتماعية كافة. ولذلك حقيقة أعود إلى هؤلاء الغربيين، هم لا يريدون لهذه الدول المستقلة بإرادتها وبقرارها وبسيادتها، لا يريدون لها التقدم والتطور. طيب يعني هم يعني يحاربون إيران على هذا يعني على هذه الصناعة وعلى هذا التقدم التكنولوجي، حتى ولو لم يثبت لهم أن إيران لا تصنع القنبلة النووية. إنما هذه الحجة وهذه التهمة هي محاولة لتبرير يعني ملاحقة هذا البرنامج والقضاء عليه من أجل منع إيران من التقدم، لأنها يعني تتمتع بالسيادة وبالاستقلالية وبالندية.
نعم، السؤال المطروح أستاذ مهدي حسن، يعني في وجود هكذا أوضاع وهكذا أجواء طبعا، وهذا حقيقة العداء الواضح، الجمهورية الإسلامية ماذا ستفعل؟ يعني أكيد ستواصل نشاطها، ولكن هل مفتشي الوكالة سيواصلون عملهم في إيران أم أن مهمتهم باتت من في حكم المنتهية؟
مهمتهم باتت في حكم المنتهية، لكن السيد لاريجاني أعلن قال أنه يمكن إذا هناك عندهم أطروحات جديدة للتعاون يعني يمكن أن نتفاوض معهم. يعني إيران لن تغلق باب التفاوض وباب التفاهم والتوصل إلى اتفاق يعني مرضي للأطراف كلها يعني. لكن إيران كما تعلمون أنها تدافع، سوف تدافع وسوف تقف، وتحملت حرب الـ 12 يوم ويعني قدمت هذه التضحية على صعيد بعض قادتها العظام وبعض المنشئات وما شابه ذلك من أجل استقلالية رأيها وثباتها على موقفها. لذلك حقيقة هي أن تلاحظ يعني منذ أن فجرت قضية أو أزمة الملف النووي أو ماذا تسميها يعني ولحد الآن
نعم.
إيران تحملت الكثير من الضغوط، الكثير من الحرمان، الحصار، عملية التجويع والضغط الاقتصادي والضغط الاجتماعي والضغط الأمني والضغط العسكري. يعني كل هذه الضغوط تحملتها إيران وصمدت، وبالتالي هي أيضا اليوم في وضع أكثر قدرة من السابق على الصمود وعلى الثبات وعلى التحدي من أجل الحفاظ على حقوقها والدفاع عنها وإحقاق حقها حتى يستسلم الطرف الآخر ويتخلى عن غطرسته وعنجهيته واستكباره.
أيضا السؤال يعني هؤلاء سيعملون على إيجاد يعني فرص أو كذلك مقترحات أو الاستمرار، أم أنهم سيعملون سلسلة مشاكل لإعادة الحظر على إيران؟
كما قلت لك أمريكا يعني خصوصا بعد هذه الرسائل التي يعني أرسلت من قبل يعني إيران وروسيا والصين إلى مجلس الأمن وإلى رئيس الوكالة الروسي، يعني هذه حقيقة هذه الرسالة كما قلت لك في بداية الحديث جدا مهمة، وأمريكا تعتبرها الحد الفاصل بين انتهاء هيمنتها وبين بدء مرحلة جديدة كما قلت لك في تفكك البنية التحتية لنظام الهيمنة أو نظام القطبية الواحدة المدعوم غربيا، يعني أقصد نظام الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك هي القضية ليست قضية الملف النووي، إنما هي مرحلة جديدة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل هذه يعني بكل هذه التحركات وإشعال الحروب هنا وهناك في فلسطين، وضغوط في لبنان، وضغوط في العراق، وفي السودان، وإثارة حروب بين باكستان وأفغانستان، وعلى خلفية مطالبة أمريكا وترامب بتسليم قاعدة باغرام الأفغانية الاستراتيجية لاستفادة منها ضد الصين. يعني كل هذه البلطجة إذا جاز التعبير التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية هي من أجل الحفاظ على نظام القطبية، على نظام الهيمنة، وهي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي كما كانت خلال العقد الماضي الآمر والناهي، والذي يقرر مصائر الشعوب وثرواتها ومستقبلها. وبالتالي على أساس هذه الخلفية هم يعتبرون أن هذه الرسائل التي قدمتها روسيا وإيران والصين، وهي دول ثلاث حقيقة شرقية وقوية ومنافسة اليوم لنظام القطبية الواحدة، وتعمل على تهشيم هذا النظام وفكفكته إذا جاز التعبير، وبالتالي القضاء عليه وإنتاج نظام جديد أكثر عدالة للناس وأكثر احتراما للقانون الدولي. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تسكت ولا يعني، وسوف تدافع عن حتى ولو كان هذا الدفاع باطل وغير قانوني، لكنها سوف تظل تدافع، ويمكن أن تلجح حتى يعني، وهذا كثير من المحللين يحتملونه، إلى أشعال حرب عالمية.
إلى اتصال هاتفي من العراق، أبو محمد باقر معنا في هذه اللحظات. أستاذ مهدي حسن، أتمنى أن تبقى معي. أبو محمد باقر، سلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله. أهلا.
بالحقيقة والواقع النظام العالمي في مرحلة نهايته، لأن نلاحظ الآن الجلاد هو الضحية والضحية هو الجلاد. الجمهورية الإسلامية الكل تعلم برنامجها نووي سلمي ولا تحتاج إلى الأسلحة النووية، ولكن الغطرسة الأمريكية، وهذه الغطرسة انهارت في غزة، انهارت إذا تلاحظون.
واضح.
ترامب عندما أطلق مبادرته لا لأجل إنهاء الحرب في غزة، ولكن لحفظ ما وجه إسرائيل. فالكل الآن تريد أن تخرج من العباءة الأمريكية، وجاي تخرج. لاحظ الآن القطب الروسي والصيني والإيراني والكوري أصبحوا قطب واقعا، أصبحوا منافس إلى هذه الهيمنة، والهيمنة الأمريكية انهارت إن شاء الله منهارة. ولا هؤلاء المجرمين المتصهينون جاي يستمعون إلى هذا الأرعن ترامب. لاحظ الآن ترامب يريد يفرض سلام بالقوة، يريد يفرض على الجمهورية الإسلامية شروط بالقوة. يتصور الجمهورية الإسلامية كالسعودية وغيرها من البلدان. الجمهورية الإسلامية حكومة وشعبا يد واحدة. هذا البرنامج النووي لم يأتي مجانا، أتى بدماء شهداء، أتى ببركة سواعد هؤلاء المؤمنين الخيرين اللي رووا بدماءهم رووا هذا البرنامج. فإن شاء الله النصر حليف الأمة. وشكرا.
تحياتي لك يا أبا محمد باقر، بارك الله بك، وشكرا جزيلا على هذا التواصل من العراق. عليكم أستاذ مهدي حسن، وربما الدقائق الأخيرة التي نتحدث فيها أتساءل عن إذا ما عاودت أمريكا والكيان الصهيوني اعتداءاتها طبعا على المنشآت النووية الإيرانية، كيف ستتعامل إيران مع ذلك، خصوصا أنهم أن المسؤولين في إيران عسكريين كانوا أو سياسيين يؤكدون بأنهم يعني طوروا صواريخهم ولديهم الكثير من المفاجآت.
نعم، وهذا ما أكدته تقارير غربية وحتى تقارير أمريكية وحتى تقارير صهيونية. الصهاينة اليوم يتخوفون، وإن كان يعني يمكن أن نضع مثل هذه مثل بعض هذه التقارير في إطار التبرير لشن عدوان على الجمهورية الإسلامية. هم يقولون هم أو يتخوفون يعلنون قلقهم من أن إيران يمكن أن تكون البادئة في مهاجمة الكيان الصهيوني، لأنها يعني أعادت منظومتها الدفاعية الفضائية، وأيضا يعني اشترت طائرات وما إلى ذلك. كل هذه الأمور طبعا أكد البعض كما تفضلت بالإشارة بعض المسؤولين الإيرانيين أن يعني القوة الدفاعية أو المنظومة الدفاعية الجوية في حالة جهوزية كاملة وقدرة هائلة على مواجهة أي تصرف أو أي حماقة من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بل حتى أعضاء في الكونغرس الأمريكي يعني اعترضوا على مشاركة الطائرات الأمريكية بي-2 في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وقالوا يعني أن هذه الهجمة فقط يعني خلقت مبررا لإيران لضرب قواعدنا وقتل جنودنا، لأن ضرب هذه المنشآت لا يؤثر على البرنامج النووي العريق في إيران، والذي منشآته متناثرة حقيقة، وبعضها لا يمكن أن تصيبها الطائرات الأمريكية ولا الصهيونية، فضلا عن الاستعداد القتالي للجمهورية الإسلامية
والكلفة البشرية. عدد الجنود التي يعني لديها الولايات المتحدة في المنطقة والعالم طبعا،
نعم أكثر، لأن المنطقة مزروعة بالقواعد الأمريكية. وفي يعني فقط قاعدة العديد في قطر التي هي في متناول الجمهورية، في متناول القوات الإيرانية، تضم أكثر من 20,000 جندي وعسكري أمريكي، فضلا عن القواعد الأخرى المنتشرة في البحرين، يعني قاعدة الأسطول الخامس، وفي الشرق الأوسط يعني في البحر المتوسط قبالة الكيان الصهيوني، وفي الهند، وفي أماكن أخرى يعني منتشرة وتحت مديات الصواريخ الإيرانية، خصوصا وأن إيران في الآونة الأخيرة طورت صاروخا فتاكا حقيقة، وذا مدى ضخم جدا، يعني يمكن أن يطال آلاف الكيلومترات. وبالتالي يعني الحرب مع إيران هذا ما خلص إليه المحللون العسكريون الأمريكيون والغربيون أيضا، يعني الحرب مكلفة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لا يريده لا ترامب ولا حتى بايدن قبله. وبالتالي يعني يمكن إلا إذا ارتكبوا حماقة، يعني هؤلاء الحم وهم حمقى بالأحرى
حقيقة،
يعني إذا ارتكبوا حماقة فستكون حينئذ هناك نهاية النظام القطبية وحتى يمكن نهاية الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الحرب سوف تمتد إلى كل بقاع الإقليم أولا، ومن ثم الساحة الدولية ثانيا، وبالتالي يعني تسحق فيها الكثير من الدول.
أحسنتم، تحية طيبة للأستاذ مادي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
عفوا، بارك الله فيكم.
التحية لكم أحبتنا الكرام في كل مكان من حدث وحوار. الاتفاق النووي نهاية مسير حافل بالعثرات. طبعا لا بد من الشكر والتقدير عبر تطبيق الواتساب مشاركات في هذه المناسبة مولد السيدة زينب سلام الله عليها كثيرة كانت. شكري وتقديري لكم يا أبا عون عبد الله بعون من سلطنة عمان، الأخ محمد عبد الكريم من السعودية، موسى من البحرين، وكثيرة هذه المشاركات التي وصلت إلينا لهذه المناسبة، تهاني وتبريكات، شكرا جزيلا. أما في إطار حديث البرنامج ومحور اللقاء، يقول أبو محمد مهدي بإذن الله تعالى تنتصر إيران على قوى على كل قوى الاستكبار، أمريكا ومن على شاكلتها. إيران دولة عظيمة عريقة قوية لديها كفاءات علمية وعسكرية وسياسية لا نظير لها في المنطقة. شكرا لك أخي الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، يمن الخير واليمن السعيد برجاله وأبطاله، بارك الله بك، تحياتي لك. أيضا في اليمن أبقى لكي أرى هذه المشاركة من الأخ الإعلامي علي القفلي الذي يكتب لنا، يقول في مشاركته وهو يسميها مبعثرات، إسرائيل لن تنتصر على إيران حتى وأن شرقت الشمس من مغربها، لأن إيران ليست إيران فقط ولا تدافع عن حالها وحسب، حتى تقول أنت يا عبد السلام لو انتصرت إيران يا عزيزي تقود مقاومة شاملة ليست وحدها بل خلفها محور المقاومة بأكملها، ولن يدخل محور المقاومة أو ينضم إليه إلا من يمتلك الفروسية والشجاعة وكل من لديه القدرة على مسح إسرائيل من الخارطة. أما عما ذكرت بخصوص نظرة إسرائيل إلى العملاء والخونة والمطبعين من العرب فهي من عندما بدأوا والعمل معها ودعمها وخيانة العروبة، فهي تنظر إليهم كأحذية لها وتلتهف إلى اجتياح أو تتلهف إلى اجتياح بلدانهم والزج بهم في سجونها. لولا وجود طهران والمسيرة لكانت عواصم دول العرب سكنات لعاهراتها. أخيرا إسرائيل قربت نهايتها وكل الخونة والمطبعين وعملائها، وسينتهي بهم المطاف خلف القضبان على أيادي أبطال المقاومة. شكرا أخي الكريم علي على ما تكتب لنا، بارك الله بك، شكرا جزيلا. عبد الله بوي من السنغال يكتب ويقول تحياتي لأسرة البرنامج في حدث وحوار. لقد فشلت الدول الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها ولم تستطع كبح جماح العقوبات الأمريكية أو تشجيع إيران على الالتزام ببنود الاتفاق، وهذا واضح. تحياتي لك يا عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة، وبورك غرسك يا أخي الفاضل. تحياتي للجميع ولمن استمع إلى هذا البرنامج وإلى هذا اللقاء. لا بد من القول مستمعين الأكارم، يعني عندما ننظر إلى الملف النووي وما عملت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية طيلة هذه الفترة وما خصصت من إمكانياتها، البعض يتحدث عن 70-80% من إمكانيات الوكالة كلها جاءت لتصب حقيقة سيطرتها ونظرتها على الملف النووي الإيراني، لكن في المقابل هناك أنشطة نووية غير سليمة كما أشرنا الغموض النووي للكيان الصهيوني ومحاسبة حائزي الأسلحة النووية ومعاقبتهم. الدول النووية عملت خلال هذه السنوات التي قضتها الوكالة وغروسي في بناء قضية عبثية ضد إيران على تطوير هذه الأسلحة في انتهاك لمعاهدة حظر الانتشار، في الوقت الذي سعت الوكالة للتغطية على ذلك بسرد قصص ضد إيران. 10 سنوات هكذا مرت. في المجمل يعني الوكالة أو على الوكالة التركيز على قضايا هذه الدول بدلا من الدبلوماسية وخلق مناخ معادن لإيران بهذه الطريقة لتجنيب الوكالة المزيد من الفضائح والانهيار. ما يجب أن تضعه الوكالة في اعتبارها اليوم هو أنه لم يعد من المنطقي رفع الدعوة والمطالبة بالتفاوض مع إيران، لأن إيران لا تقبل بذلك أبدا، وهي أعلنتها مرارا وتكرارا، لأن الطرف المقابل لم يلتزم بوعوده ولا تعهداته ولا يقدم حقيقة أي خطوة تجاه إيران خلال هذه الفترة التي التزمت إيران بتعهداتها في الاتفاق النووي. وصلنا إلى نهاية لقائنا أحبتنا الأكارم، كل شكري والتحية لكم ولكرم متابعتكم إلى هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. شهيدان بقصف لمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة البياض في قضاء صور جنوب لبنان. طواقم الدفاع المدني بغزة تواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتواجه صعوبات كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أساس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات وتعزيز التنسيق لضمان المصالح المشتركة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير الطاقات من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية تأتي ضمن أولويات جهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف عرقشي في مراسم أسبوع الدفاع المدني في إيران أن هذه الفترة تعد فرصة ثمينة لتبين أهمية التدابير والإجراءات بهدف تعزيز السلامة وحماية البنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط وإجراءات الحظر الجائرة التي يفرضها الأعداء على الجمهورية الإسلامية. أكد مساعد الخارجية الإيراني مجيد تختراونجي على أن إيران تؤمن بالدبلوماسية، لكنها ترفض أي حوار يفرض فيه رأي